الجامعة الافتراضية السورية، القانون الإداري، الدكتور نجم الأحمد، الوحدة التعليمية الرابعة، الدرس الثالث بعنوان عيب السبب، تقدمة مبادرة الضوء بصوت تيسير حسين. سوف يغطي هذا التسجيل الصفحات من 79 حتى الصفحة 94. يتمثل عنصر السبب في القرار الإداري في مجموعة الوقائع التي تسبق القرار وتدفع إلى إصداره، فهو إذن المبرر والدافع إلى اتخاذ القرار الإداري، ويمكن تعريفه بأنه مجموعة العناصر الواقعية والقانونية التي تسمح للإدارة بالتصرف واتخاذ القرار الإداري. فالسبب في توقيع الجزاء التأديبي هو تصرفات الموظف العام التي تعد من الأخطاء أو الجرائم المسلكية، والسبب في قرار تعيين أحد الأفراد في وظيفة عامة هو خلو هذه الوظيفة ممن يشغلها وحاجة الإدارة إلى شغلها تحقيقا للصالح العام، والسبب في فض مظاهرة وتفريقها هو الإخلال بالنظام العام من جراء هذه المظاهرة. وتقتضي رقابة أسباب القرار أن يتدخل القضاء الإداري في جوهر العمل الإداري، حيث يبحث القاضي في الأسانيد والبواعث والدوافع الموضوعية التي حملت الإدارة على إصدار قرارها، مما يزيد من حرص الإدارة على الاستناد إلى أسباب صحيحة قانونا، لعلمها بأنها ستقطع للرقابة الفعالة عليها من جانب القضاء الإداري في هذا الشأن. أولا، القواعد العامة في عنصر السبب. ألف، دور السبب كعنصر من عناصر القرار الإداري. تتفق الغالبية العظمى من الفقهاء على كون السبب أحد عناصر القرار الإداري أو أحد أركانه من رأي جانب منهم، وهو ما يعني خضوعه للرقابة القضائية، إذ إن إنكار وجود العنصر في القرار الإداري يؤدي إلى إفلاته من الرقابة على البواعث والدوافع التي تحمل الإدارة على اتخاذه وتبريره. وقد يتجه المشرع إلى إلزام الإدارة باتخاذ تصرف محدد بالذات بمجرد توافر شروط معينة يحددها القانون تتمثل في الأسباب التي يجب أن تقيم الإدارة عليها قرارها، بحيث لا يكون للمختص بذلك أي سلطة تقديرية بصدد تحديد مضمون القرار. كما لو ألزم القانون الإدارة بمنح ترخيص للصيد مثلا بمجرد تقديم طلب مصحوبا بمسندات محددة، وإن كان ذلك الأسلوب نادر الوقوع ولا يمثل إلا قدرا ضئيلا من نشاط الإدارة. والغالب أن يمنح المشرع للإدارة قدر من السلطة التقديرية في ممارسة اختصاصاتها، فقد يعمد إلى أن يحدد فقط ما ينبغي عليها اتخاذه من قرارات إذا حدثت وقائع معينة، ويترك لها بعد ذلك حرية التدخل أو الامتناع وتحديد مضمون القرار. فإذا طلب موظف إحالته إلى التقاعد قبل بلوغ السن المقرر لذلك، فإن الإدارة تملك قبول الطلب أو رفضه، ولكنها إذا قبلته لا تملك إلا إصدار قرار بالإحالة إلى التقاعد بناء على طلب الموظف. وهناك احتمال أن يترك المشرع للإدارة سلطة تقديرية واسعة في اختيار السبب، فلا يحدها بأي قيود لمراعاة حالات واقعية معينة. في هذه الحالة يتضاءل دور السبب في مجال الرقابة على مشروعية القرار، دون أن يكون لذلك أثر في وجود السبب كأحد عناصر القرار الإداري. فإذا كانت السلطة التقديرية الواسعة التي تتمتع بها الإدارة في هذه الحالة تؤدي إلى تعذر الرقابة على مشروعية السبب، إلا أن ذلك لا يعني انعدام أسباب القرار، إذ ليست هناك قرارات مجردة بدون سبب، فلكل قرار إداري سببه سواء كشفت جهات الإدارة عن هذا السبب أم لم تكشف عنه. فإذا أفصحت الإدارة باختيارها عن السبب الذي استندت إليه، فإن الرقابة عليه تعود مرة أخرى إلى الظهور، ويحق للقاضي التحقق من وجود هذا السبب، مما يثبت انتقاء حالة انعدام الأسباب. ب. دور السبب في الرقابة القضائية على مشروعية القرار الإداري. لم يبسط القضاء الإداري في فرنسا رقابته على أسباب القرار الإداري إلا في أوائل القرن العشرين، أما قبل ذلك ولمدة طويلة فقد ظل المجلس يرفض بسط رقابته على الوقائع، قاصرا هذه الرقابة على الجانب القانوني للنزاع. ومع تطور تقدير مجلس الدولة الفرنسي لمهمته في الرقابة على أعمال الإدارة، أخذ المجلس يقر لنفسه تدريجا بسلطة فحص الوقائع المؤسسة عليها القرارات المطعون فيها أمامه، وصحة تكييف الإدارة لهذه الوقائع. فبدأ بالحالات التي تكون فيها هذه الوقائع شرطا فرضه القانون لتدخل الإدارة، ثم بسط رقابته بعد ذلك على الحالات التي لا يفيد فيها القانون تدخل الإدارة بقيام وقائع محددة. فبدأت الأحكام تتوالى، وفيها يراقب المجلس مدى صحة ادعاء الإدارة بالنسبة إلى قيام هذه الوقائع، ويلغي القرار المؤسس عليها متى ثبت له عدم صحتها. وقد غدت رقابة القضاء الإداري في فرنسا على عنصر السبب في القرار الإداري بصورة واضحة، وذلك بعد تدخل المشرع بقانون 11 يوليو عام 1979 الذي ألزم الإدارة بتسبيب قراراتها الإدارية الفردية التي من شأنها إلحاق الضرر بالأفراد، حيث غدت القاعدة العامة في إثبات هذه القرارات على عاتق الإدارة. ومع ذلك فإنه أيضا بصدد القرارات التي لا تلتزم فيها الإدارة بالتسبيب، وهي حالات قليلة للغاية مثل القرارات الضمنية أو الحكمية، فإن مجلس الدولة الفرنسي تخفيف منه لعبء إثبات السبب عن عاتق المدعي وفقا للقواعد العامة يطالب الإدارة بالإفصاح عن سبب قرارها وتقديم كل المستندات التي يقدر القاضي لزومها. إذا تبين له عجز المدعي عن إثبات عدم مشروعية السبب الذي استندت إليه الإدارة بصورة قاطعة، كما لو أظهر ملابسات ووقائع محددة تمثل قرائن جدية يمكن عدها إثبات أولي وإن كان ليس شرطا ضروريا. وبالتالي فإذا رفضت الإدارة الإفصاح عن سبب قرارها فإن المجلس لا يعجز عن الرقابة على مشروعية عنصر السبب، إذ أنه يعد مسلك الإدارة بمنزلة دليل على صحة ادعاءات الطاعن، ومن ثم يؤكد أن القرار المطعون فيه يستند إلى سبب مشوب بعيب الخطأ في تطبيق القانون، مما يوجب إلغاء هذا القرار لتجاوز السلطة. ثانيا، مدى الرقابة القضائية على عنصر السبب. يشترط في عنصر السبب في القرار الإداري أن يكون حقيقيا الرقابة على الوجود المادي، وصحيح قانونا الرقابة على التكييف، وكاف لتبرير القرار المتخذ رقابة الملائمة. وقد استقر القضاء الإداري في فرنسا على أن القرار الإداري على كافة الأحوال والظروف، أي سواء كانت سلطة الإدارة بصدده مقيدة أم تقديرية في الظروف العادية أم الاستثنائية، يكون مشوبا بعيب السبب وقابلا للإلغاء إذا ثبت أن الإدارة قد استندت في تبريره إلى وقائع غير صحيحة من الناحية المادية، وسواء كانت الإدارة حسنة النية أي اعتقدت خطأ بقيام الوقائع التي تدعيها أم كانت تعلم بعدم توافرها. ويشترط لصحة الوقائع المادية التي تستند إليها الإدارة في إصدار قرارها أن تكون محققة الوجود، كما يشترط ثانيا في الوقائع المادية أن تكون محددة. ولذلك اتجه الفقه والقضاء في فرنسا إلى عد القرار الإداري المبني على أسباب عامة أو غامضة قرارا خاليا من الأسباب، ويشترط ثالثا جدية الأسباب المادية، وأخيرا يشترط في الوقائع المادية لعنصر السبب أن تكون مشروعة. ألف، مجلس الدولة في البداية لم يراقب الوقائع. بدأ مجلس الدولة الفرنسي قضاءه بعدم مراقبة مادية الوقائع المكونة لركن السبب، على أساس أن المجلس وهو يقضي في الطعن بالإلغاء إنما يقضي في مسألة تتعلق بالمشروعية، فهو قاضي قانون وليس قاضي وقائع، فكل مهمته إنما تنحصر في السهر على حسن تطبيق القانون وتفسيره. وهذه المهمة تماثل مهمة محكمة النقض. فهذه المحكمة لا تبحث إما إذا كانت الوقائع صحيحة أم لا، وإنما تبحث فقط في حسن تطبيق القانون. ب. مراقبة الوصف القانوني للوقائع. ظهر هذا القضاء لأول مرة في حكم لمجلس الدولة الفرنسي عام 1914 في قضية تتلخص وقائعها بأن البرلمان الفرنسي كان قد أصدر في عام 1911 قانونا يفرض بعض القيود على العقارات التي تبنى بالقرب من المناظر الأثرية والتذكارية، وقد طبقت الإدارة هذا القانون على السيد غوميل ورفضت التصريح له ببناء عقار يقع في أحد الميادين العامة على أساس أن هذا الميدان من المناظر الأثرية التذكارية، فطعن في هذا القرار منازعا الإدارة في عد ذلك الميدان من المناظر الأثرية التذكارية، وقبل مجلس الدولة الطعن فقضى بإلغاء قرار الإدارة على أساس أن الميدان لا يعد من المناظر الأثرية التذكارية، وبالتالي فلا داعي لتطبيق قانون عام 1911. مما تقدم نرى أن مادية الوقائع لم تكن محل بحث، وإنما الذي كان محل البحث هو الوصف القانوني للوقائع المسلم بثبوتها ماديا. وهذه خطوة واحدة خطاها المجلس إلى الأمام نحو الرقابة على مادية الوقائع. جيم. الرقابة على مادية الوقائع. كانت الخطوة السابقة التي خطاها المجلس سهلة إلى حد ما، لأنها تتعلق بوصف وقائع مسلم بثبوتها، ولكن المجلس لم يتردد في المضي إلى الأمام فراقب الوجود المادي للوقائع نفسها، وبدأت رقابته تظهر أولا بالنسبة للقرارات التي أوجب القانون تسبيبها على أساس أنه ما دام القانون قد أوجب تسبيبها فهذا يعني أنه يتطلب بناءها على وقائع صحيحة. ثم تطور قضاء المجلس إلى أبعد من ذلك، فصار يراقب مادية الوقائع حتى في الموضوعات التي تملك الإدارة فيها سلطة تقديرية. فعلى سبيل المثال تستطيع الإدارة أن تعزل المحافظين عن غير الطريق التأديبي لأي أسباب تراها، وكذلك الحال بالنسبة لجنرالات الجيش، فهي تستطيع أن تحيلهم إلى الاستيداء حتى بغير أن يرتكبوا أخطاء معينة. وكان الذي حدث هو أن أحالت الإدارة جنرالا في الجيش إلى الاستيداء، وبنت قرارها على أخطاء معينة ارتكبها هذا الجنرال، فما كان منه إلا أن طعن في هذا القرار بالإلغاء، فقرر المجلس إلغاء القرار على أساس أن هذه الأخطاء لم يرتكبها الموظف، وبالتالي فإن قرار الإدارة قد بني على وقائع غير صحيحة ماديا. ها. عيب الانحراف بالسلطة. عيب الانحراف بالسلطة يصيب القرارات الإدارية إذا انحرف الموظف الذي أصدرها عن الهدف الذي حدده القانون لكل منها. هذا العيب هو نفسه الذي يسميه قانون مجلس الدولة بعيب إساءة استعمال السلطة، وإننا نعتقد أن تسمية الانحراف بالسلطة أكثر دقة وشمولا، وذلك لأن الانحراف بالسلطة ينطوي على حالتين، أحدهما فقط إساءة استعمال السلطة، فهنالك انحراف بالسلطة إذا أساء الموظف استعمال سلطته فقصد بها هدفا مجانبا للمصلحة العامة، كأن يقصد مثلا تحقيق نفع خاص له أو محاباة شخص بذاته أو الانتقام من خصمه في الرأي مثلا. في مثل هذه الحالة يمكن أن يقال إن هنالك إساءة لاستعمال السلطة. وهناك حالة تظهر عندما يهدف الموظف إلى مراعاة المصلحة العامة فعلا، ولكنه يخدم هدفا غير الهدف الذي أراده القانون. فسلطات البوليس الإداري مثلا يجب أن يكون الهدف من استعمالها خدمة المصلحة العامة، وبالذات المحافظة على الأمن العام والصحة العامة والسكينة العامة. فإذا قصدت الإدارة باستعمالها تحقيق بعض الأرباح، أي خدمة الخزانة العامة أو خزانة المجلس البلدي، فإن هنالك انحراف بالسلطة وليس إساءة لاستعمالها. لأن الأمر إنما يخدم هدفا غير الهدف الذي أراده القانون. فسلطات البوليس الإداري مثلا يجب أن يكون الهدف من استعمالها خدمة المصلحة العامة، وبالذات المحافظة على الأمن العام والصحة العامة والسكينة العامة. فإذا قصدت الإدارة باستعمالها تحقيق بعض الأرباح، أي خدمة الخزانة العامة أو خزانة المجلس البلدي، فإن هناك انحراف بالسلطة وليس إساءة لاستعمالها، لأن الأمر إنما ينطوي على مخالفة للهدف المقصود بذاته، أعني على مخالفة لقاعدة تخصيص الأهداف. أولاً، صور الانحراف بالسلطة. يحدث الانحراف بالسلطة إذا استهدف الرئيس الإداري في قراره هدفاً غير الذي حدده القانون، وهذا الانحراف لكي يعيب القرار الإداري يجب أن يحدث وقت صدور القرار لا بعده، وبين الشخص نفسه الذي أصدر القرار. وعلى حد تعبير محكمة القضاء الإداري المصرية، فإن عيب إساءة استعمال السلطة المبررة لإلغاء القرار الإداري يجب أن ينطويه القرار ذاته، لا في وقائع سابقة عليه أو لاحقة له، وأن يكون مؤثرا في توجيه هذا القرار لا منقطع الصلة به، وأن يقع ممن يملك إصدار القرار لا من أجنبي عنه لا يد له فيه. ويلاحظ أن الانحراف بالسلطة هو من الجرائم العمدية التي يلزم توافر ركن القصد بالنسبة لها، وهذا يعني أن الموظف وهو يصدر قراره كان يعلم أنه ينحرف عن الهدف الذي حدده القانون، بل وأيضا كان يقصد ذلك. وغني عن البيان أن الإدارة متى نفذت القانون نصا وروحا فإنها بذلك لا تنحرف بسلطتها عن الهدف المحدد لها. وإذا استعرضنا صور الانحراف بالسلطة لوجدنا أنه يمكن ردها إلى ثلاث حالات: ألف، حالة الانحراف عن المصلحة العامة كلية. هنالك قاعدة عامة لا استثناء لها، هي أن كل القرارات الإدارية بغير استثناء يجب أن تستهدف المصلحة العامة. هذه القاعدة ليست في حاجة إلى تأكيد خاص من المشرع فيما يضعه من قوانين، أو من السلطة الإدارية فيما تضعه من لوائح، لأنها قاعدة بديهية في القانون الإداري. فلأن كان القانون المدني يسمح للأفراد وهم يصدرون قراراتهم في شؤونهم الخاصة أن يستهدفوا مصلحتهم الذاتية، ولأن كانت هذه هي القاعدة العامة في القانون المدني بل والقانون الخاص بأسره، إلا أن الأمر جدا مختلف في القانون الإداري. فالسلطات جميعا لم تمنح الموظفين إلا ليخدموا بها المصلحة العامة وليس ليخدموا أنفسهم، فكل قرار إداري يخالف هذه القاعدة ويستهدف أمرا آخر غير المصلحة العامة هو قرار معيب بعيب الانحراف بالسلطة وجدير بالإلغاء. وصور الانحراف عن المصلحة العامة كثيرة، وسنستعرض منها الآتي: 1- تحقيق النفع الشخصي. يحدث كثيرا أن يصدر الرجل الإدارة قرارا يستهدف به منفعته الذاتية، وأشهر تطبيق لهذا الفرض ما حدث في فرنسا من أحد العمد وكان يملك مقهى خشية من منافسة مقهى معين، وما يجره هذا المقهى من انصراف الشباب عن مقهى، فما كان منه إلا أن استغل سلطته الإدارية وأصدر قرارا بلديا يحدد الأيام والساعات التي يمكن أن يعمل فيها المقهى المنافس. فلما طعن في هذا القرار لدى مجلس الدولة كان عرضة للإلغاء بطبيعة الحال. 2- حالة محاباة الغير. قد يصدر الرئيس الإداري قرارا لا يقصد به تحقيق نفع لنفسه، وإنما تحقيق نفع لشخص آخر على غير ما تقضي به القوانين واللوائح، فإذا حدث ذلك فإن هذا القرار مشوب بعيب الانحراف بالسلطة. 3- الانتقام السياسي. هذا الفرض يتحقق كثيرا في الحياة الحزبية، إذ يحدث عن التغيير الوزاري أن يحاول الوزراء الجدد أن ينتقموا من أنصار الأحزاب المعارضة. والقاعدة العامة في هذا الصدد أنه لا يجوز للرئيس الإداري أيا كانت درجته وأيا كانت الإدارة التي يعمل بها أن يصدر قرارات مصدرها الباعث السياسي وهدفها الانتقام لمن يخالفه في الرأي. ب. الاعتداء على قوة الشيء المقضي به. إن المساس بقوة الشيء المقضي به يجعل القرار الإداري مشوبا بعيب مخالفة القانون، ولكن هناك بعض الحالات التي يصعب فيها القول إن هناك مخالفة للقانون، لأن التحايل على قوة الشيء المقضي به هو تحايل مستتر. في مثل هذه الحالات نستطيع أن نسند على الانحراف بالسلطة. فعلى سبيل المثال، حدث أن قضى مجلس الدولة الفرنسي بإلغاء قرار تعيين أحد الأشخاص في وظيفة كاتب، ولم تحاول الإدارة إهمال حكم المجلس بشكل سافر وإبقاء الموظف في وظيفته، وإلا لكان هنالك مخالفة للقانون، ولكنها عمدت إلى شروط التعيين في تلك الوظيفة فغيرتها. جيم، حالة الانحراف عن قاعدة تخصيص الأهداف، وتقضي هذه القاعدة بأن القرار الإداري يجب أن يستهدف إلى جانب المصلحة العامة بشكل عام الهدف الذي حدده له القانون، فلا يكفي في هذا أن يكون الهدف متعلقا بالمصلحة العامة في أي صورة، بل يجب أن يكون هو الذي حدده القانون. ومثال ذلك، سلطات الضبط الإداري لها هدف محدد بالقانون، وهو المحافظة على النظام بمدلولاته المختلفة: الأمن العام، السكينة العامة، الصحة العامة، الآداب العامة. فإذا ما استعملها رجل الإدارة للانتقام أو التشفي أو المنفعة الخاصة، فإنه بذلك يخالف الهدف العام وهو المصلحة العامة. أما إذا استعملها مثلا لتحقيق دخل مالي للإدارة، فإنه بذلك يخالف الهدف الخاص، أي قاعدة تخصيص الأهداف. د. إساءة استعمال الإجراءات. إن إساءة استعمال الإجراءات ليست سوى صورة من صور مخالفة قاعدة تخصيص الأهداف، فالقانون في بعض الأحيان يضع إجراءات معينة يجب اتخاذها إذا أرادت الإدارة الوصول إلى هدف معين، وهذه الإجراءات قد تحوي بعض الضمانات الفردية وقد تتسم بشيء من الدقة، وقد تحاول إدارة عدم اتباع تلك الإجراءات مفضلة استعمال إجراءات أخرى ليس فيها مثل تلك الضمانات وتلك الدقة، فالإدارة إذ تستعمل هذه الإجراءات التي تفضلها إنما تستعملها في غير موضعها ولغير الهدف المخصص لها، فهي بهذا الشكل إنما تخالف قاعدة تخصيص الأهداف. ومن أمثلة إساءة استعمال الإجراءات سلطة الاستيلاء المؤقت على العقارات، فلا يمكن للإدارة أن تستعملها بدلا من إجراءات نزع الملكية، وإذا أرادت أن تعاقب على بعض الجرائم التموينية فالسبيل إلى ذلك هو اتخاذ الإجراءات الأصلية، وهي تحريك الدعوى العامة وليس اللجوء إلى سلطة الاستيلاء، ومن ثم فإن استعمالها لسلطة الاستيلاء يكون انحرافا بالسلطة. ثانيا، إثبات الانحراف بالسلطة. عيب الانحراف لا ينصب على عناصر موضوعية من السهل الوصول إليها، وإنما ينصب على عناصر شخصية تتعلق بنفسية مصدر القرار وبواعثه، وهذا البحث يقتضي دقة فائقة ويتطلب حرصا خاصا، ولذلك فقد اهتم الفقه والقضاء بمسألة إثبات الانحراف. أليف، نطاق بحث عيب الانحراف. يقال في هذا المجال إن نطاق القاضي الإداري في البحث محصور بملف الدعوة، ويقال إن هذا الأمر يتميز به عيب الانحراف بالسلطة دون سواء من العيوب. فأما أن نطاق البحث قاصر على ملف الدعوة فأمر طبيعي، إذ إن نطاق بحث القاضي الإداري هو بصفة عامة ملف الدعوة دون سواه، فهو لا يستطيع أن يسمع شهوداً ولا أن يستدعي الموظفين ليناقشهم، وهذا كقاعدة عامة سنرى تفصيلها لاحقا. وأما أن هذا الأمر يتميز به عيب الانحراف فهو قول غير سديد، لأن الحال هكذا بالنسبة لكل عيوب القرار الإداري بغير استثناء. ب أدلة الانحراف بالسلطة. إن الذي يميز عيب الانحراف بالسلطة هو صعوبة الإثبات، فالإثبات ينصب كما قلنا على عناصر نفسية وذاتية خاصة ومصدر القرار نفسه، فكيف يتم بعد ذلك هذا الإثبات؟ القاعدة العامة في هذا الشأن أن الانحراف بالسلطة لا يفترض، وأن ما يجب على المدعي الطاعن في القرار الإداري بالإلغاء أن يتولى عبء الإثبات وتقديم الأدلة، ومجلس الدولة الفرنسي لا يقتنع بمجرد القرائن حتى ولو كانت قوية، وإنما يصر دائما على طلب الأدلة، ومن أهمها 1 الاعتراف، وهذا الاعتراف يتم في بعض الأحيان عندما تتصور الإدارة أنها لم تخطئ فتكشف عن هدفها، فإذا به غير الهدف الذي أراده القانون، فالاعتراف قد يكون مرده إلى سذاجة أو خطأ في القانون، وقد يكون مرده الاستهتار. فإذا اعترفت الإدارة مثلا بأن فصل أحد العاملين كان على أثر الانتخابات الجديدة للمجلس البلدي، وأن الوظائف البلدية يجب أن يتولاها الأعوان السياسيون، فهذا اعتراف بغير شك بالانحراف بالسلطة، لأن الأمور حتى وإن آلت إلى حزب سياسي معين فإن هذا لا يسمح مطلقا باضطهاد موظفي المجلس البلدي الذي يميلون إلى الأحزاب الأخرى. ويلاحظ أن هذا الاعتراف إما أن يوجد في منطوق القرار الإداري المطعون فيه، أو في رد الإدارة على الطعن أثناء تحضير دعوى الإلغاء. 2 الأدلة غير المباشرة. إذا لم يتوافر الاعتراف فليس هنالك بطبيعة الحال سوى الظروف المحيطة بصدور القرار. هذه الظروف يمكن أن نستخلص منها أدلة أو علامات على الانحراف بالسلطة، ومن البديهي أننا لا نستطيع في هذا المجال إلا أن نمثل لهذه الظروف التي استنتج منها القضاء الإداري وجود الانحراف. فالمسألة إذن مسألة أمثلة لا مسألة حصر، وبناء عليه فإن اللهفة التي يصدر بها القرار من المحافظ بمجرد صدور قرار تعيينه وقبل تسلم عمله فعلا ثم تنفيذ القرار بأقصى سرعة في اليوم التالي مباشرة، كل هذا يكشف عن وجود عيب الانحراف. 3 النتائج المترتبة على الانحراف بالسلطة. إذا ثبت أن قرارا معينا قد اتخذ لتحقيق هدف غير الذي أراده القانون فإنه يكون بذلك مشوبا بعيب الانحراف بالسلطة، وكل قرار يشوبه هذا العيب هو قرار باطل يستوجب الإلغاء لدى مجلس الدولة. فالقاعدة إذن أن جزاء الانحراف بالسلطة هو بطلان القرار، ولكن هذه القاعدة يدخل عليها استثناء مرده إلى الصبغة الشخصية لعيب الانحراف. هذا الاستثناء يقضي بأنه إذا بني القرار على أكثر من باعث وكان أحد هذه البواعث صحيحا والباقي كله على غير ما قدر القانون فإن هذا القرار مع ذلك يعد صحيحا، وبعبارة أخرى فإن كل البواعث غير القانونية تعد ثانوية الأهمية والباعث الصحيح وحده يعد أساسا، ومن ثم فإنه يكفي للقول بصحة القرار. وهذا الاستثناء في مجموعه إنما يعني أنه على الإدارة أن تصدر القرار لتخدم به نفس الهدف الذي أراده القانون، ولا جناح عليها بعد ذلك إذا كان هذا القرار سيخدم بعض الأهداف الخاصة أو الأهداف التي لم ينص عليها القانون. التمارين. التمرين الأول: اختر الإجابة الصحيحة أو الأكثر صحة من بين الخيارات المتاحة للأسئلة الآتية. عيب الاختصاص من النظام العام ومما يترتب على ذلك: 1 إمكانية تصدي القاضي له من تلقاء ذاته. 2 جواز إبداء الدفع بعدم الاختصاص في أي مرحلة من مراحل الدعوة. 3 جواز الاتفاق على مخالفة القواعد المتعلقة بالاختصاص. 4 كل ما تقدم صحيح. 5 الخياران الأول والثاني. الجواب الصحيح هو الرقم 5. التمرين الثاني، يقصد بعدم الاختصاص الموضوعي: 1- صدور قرار إداري من جهة تملك قانونا الحق بإصداره. 2- صدور قرار من جهة غير مختصة بترتيب آثاره القانونية. 3- اعتداء السلطة الأعلى على اختصاصات السلطة الأدنى. 4- كل ما تقدم صحيح. 5- الخياران الأول والثاني. الجواب الصحيح هو الرقم 2. التمرين الثالث، يرى القضاء الإداري الفرنسي أن القرار الإداري لا يعد مشروعا إذا: 1- كان مستند الإدارة فيه وقائع مادية غير صحيحة. 2- كان مستند الإدارة فيه وقائع مادية غير محققة الوجود. 3- كان مستند الإدارة فيه وقائع مادية غير محددة. 4- كل ما تقدم صحيح. 5- الخياران الأول والثاني. الجواب الصحيح هو الرقم 4. التمرين الرابع، من صور الانحراف بالسلطة في معرض اتخاذ القرارات الإدارية أن يكون الهدف من القرار: 1- تحقيق منافع شخصية. 2- استغلال السلطة الإدارية. 3- تحقيق منفعة غير قانونية للغير. 4- كل ما تقدم صحيح. 5- الخياران الأول والثاني. الجواب الصحيح هو الرقم 4. نهاية الدرس الثالث من الوحدة التعليمية الرابعة.